السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، نستمع خلالها إلى تقرير حول توجه وزارة النفط للإعلان عن جولة تراخيص تطوير ثلاثة حقول للغاز. والدكتور علي محي الدين قرداغي عراقي كردي رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. قبل ختام هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول، أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق والزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ومن محاوره اليوم توقف الرهانات على جلسة البرلمان المقبلة لكسر الجمود. إدارة الخطوط الجوية العراقية تسلم على مضض بحل الشركة. وتهريب النفط إلى إيران بين متاهات السياسة الدولية والحسابات الداخلية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أيام تفصلنا عن جلسة البرلمان المقبلة دون أن تلوح في الأفق بوادر مخرج من الطريق المسدود الذي دخلته محادثات الكتل السياسية للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة، بما في ذلك الاتفاق على رئاسة البرلمان ثم رئيس الجمهورية ليكلف شخصية مقبولة بتشكيل الحكومة. وفي هذا الشأن استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أن تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق على الرئاسات الثلاث حين تتوجه إلى البرلمان.
تستبعد أن الكتل السياسية تستطيع أن تتوصل إلى حلول في ما يتعلق بالرئاسات الثلاث خلال هذه الفترة، ولكن نأمل ونعمل على ذلك، وإن شاء الله تستطيع القوى السياسية
في دولة القانون خالد الأسدي بشأن حسم الرئاسات الثلاث في جلسة البرلمان القادمة ثنى على استبعاده عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان.
مفروض لأنه 14 سقف زمني، فمعناه 13 مفروض تصير جلسة المجلس النواب. هذه الجلسة تحسم فيها الرئاسات الثلاث، ولكن إذا ما صار قبل الجلسة اتفاق حول هذه الصفقة فإما أن لا تعقد جلسة، أو إذا حتى إذا عقدت ما تقدر تسوي شيء أساسي. ولهذا أنا شخصيا ما أتوقع أنه خلال اليومين ثلاثة تحل كل هذه الأمور.
يبدو أن مصدر الاستعصاء ما زال يتركز في تجاذب ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية على أيهما له الحق في تشكيل الحكومة من جهة، وغياب الاتفاق بين شركاء التحالف الوطني من ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني الموحد على مرشح مقبول لرئاسة الوزراء من جهة أخرى، كما أوضح عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان.
إذا ما ينحسم موضوع رئيس الوزراء رئاستين الأخريتين ما تنحسمان، فأنا أعتقد أنه إذا استطاعوا أن يحسموا موضوع عقد رئيس الوزراء، وهذا طبعا محصور بين إما تحالف دولة القانون مع العراقيين، أو إذا مشاكل داخل التحالف الوطني حلت لحد الآن هذا الأمر محسوم ومعروف، ولا أبعاد خارجية أيضا، يعني مو فقط مسائل داخلية.
فيما يتعلق بإمكانية التحالف بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، فإن أقصى ما تمكن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلق من تأكيده هو أن التفاؤل موجود.
حوارات حقيقة مع جميع الكتل، لكن بالذات مع دولة القانون هي قطعت مراحل متقدمة، لأنه المفاوضات جدية ومستمرة أيضا في نفس الوقت، لكن لحد الآن لم يصار إلى اتفاق واضح ومكتوب حول نقاط معينة وجوهرية. بس بالتأكيد التفاؤل موجود.
تفاؤلوا بالخير تجدوه. إدارة الخطوط الجوية العراقية تسلم على مضض بحل الشركة. سيداتي وسادتي، نعالج هذا الموضوع باستواضة أكثر بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف اتصالي بكم لاحقا.
أعلنت الحكومة قبل أيام إعفاء وزير النقل عامر عبد الجبار وتعيين وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي وزيرا للنقل بالوكالة، مشيرة إلى سوء الإدارة بوصفه سبب إعفاء الوزير. ولاحظ مراقبون أن إقالة وزير النقل أعقبت قرار حل الخطوط الجوية العراقية لتفادي الملاحقات القانونية الكويتية التي أجهضت تسيير رحلات جوية إلى لندن مثلا بسبب مطالبة الكويت بتعويضها عن الأضرار التي تكبدها قطاع الطيران الكويتي نتيجة غزو النظام السابق للكويت. إذاعة العراق الحر التقت نائب مدير شركة الخطوط الجوية العراقية ناصر حسين، الذي أشار إلى أن الوزير الجديد بدأ عمله بتشكيل لجنة تصفية رغم اعتراض إدارة الشركة وموظفيها على قرار حل الخطوط الجوية العراقية.
استلم وزير النقل الجديد للوزارة، وأعتقد راح تصير الانتدار لازم تشكل لجنة تصفية، ونحن بانتظار لجنة التصفية، واحتمال الأسبوع القادم تشكل هذه اللجنة. هذا بالنسبة للقرار كقرار صادر من رئاسة الوزراء، ويفترض من التشكيلات الإدارية أن تعتمد. أما كرأي شركة خطوط جوية عراقية فهي رأي يعني مجلس إدارة الباقين، هم يعني ما موافقين على هذا القرار، ولكن تنفيذه واجب التنفيذ.
وأوضح نائب مدير شركة الخطوط الجوية العراقية ناصر حسين أن أسباب الاعتراض على حل الشركة ناجمة عن حرص موظفين أفنوا حياتهم المهنية في خدمة شركة وطنية عريقة.
نحن الحقيقة يعني معترضين كمجلس إدارة على هذا القرار كشركة عريقة وتمثل سيادة الدولة، والموظفين الموجودين بها حقيقة موظفين مضى عليهم أكثر من 35 سنة، ولذلك يعتبرون جزء من حياتهم هذه الشركة. بالإضافة إلى ذلك أن الشركة تقدم خدمات إلى المواطنين وإلى المسافرين.
وستكون الخطوة التالية تشكيل لجنة خلال الأيام القادمة لتأسيس شركة طيران جديدة، فيما تستمر الخطوط الجوية العراقية بعملها كما أكد نائب مدير الشركة ناصر حسين.
الأسبوع القادم راح تشكل لجنة لتأسيس شركة طيران جديدة، وهاي الشركة تأخذ وقت، يعني خطوط العراقية راح تستمر بأدائها لحين تأسيس الشركة الثانية. شركة الخطوط العراقية ما عندها طائرات الاجتماع حاليا، كلها طائراتها مستأجرة، أما موجوداتها فهي راح تخضع لقرار التصفية. الموظفين حسب ما تم تبليغهم من خلال وزير النقل أنه يكون في وظائفهم.
إذاعة العراق الحر التقت الوزير المقال عامر عبد الجبار، الذي كشف أن مجلس الوزراء كان منقسما بشأن حل الخطوط الجوية العراقية، وأنه اقترح أن يأتي قرار الحل من القاعدة وليس من القمة.
بالنسبة إلى موضوع الخطوط الجوية العراقية، قرار مجلس الوزراء بحل الشركة 18 صوت صوت لصالح القرار و17 صوت ليس لصالح القرار. احنا كنا في مجلس الوزراء قلنا ان حل الشركة يجب ان يأتي من الاسفل الى الاعلى وليس من الاعلى الى الاسفل. مجلس ادارة الشركة يعد التقويم الاقتصادي حسب القانون ويصادق عليه الوزير، وليس مجلس الوزراء يقرر حل الشركة.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن تصفية الخطوط الجوية العراقية تشتمل على سداد ما عليها من ديون بما في ذلك ديونها إلى الكويت.
الشركة لما تصفى يكون هناك جلد لأموالها، لجنة تصفية تجلد أموالها وبكل شفافية توزع ما عدا من الأموال على الدائنين بما في ذلك الخطوط الكويتية، هكذا القانون يقول. التصفية مو بين يوم وآخر، قد تصل إلى حتى 3 سنوات. الشركة تستمر بنشاطها بموجب القانون دون دخول بالتزامات جديدة.
أنشئت الخطوط الجوية العراقية في عام 1945 لتكون من أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، وغطت رحلاتها قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. تهريب النفط إلى إيران بين متاهات السياسة الدولية والحسابات الداخلية. مستمعين الكرام، تفاصيل هذا المحور تأتيكم بعد هذا الفاصل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة الهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية، السليمانية،
الموصل، كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير من منطقة بنجاوين في إقليم كردستان إن ما قيمته مئات ملايين الدولارات من النفط الخام والمشتقات النفطية تهرب كل عام عبر هذه المنطقة. وأضاف التقرير إن أكثر من 1000 صهريج تمر عبر بنجاوين يوما بعد آخر. وأثار حجم هذه التجارة قلق المسؤولين الأمريكيين خوفا من انتهاء الأرباح المتحققة من هذه التجارة في جيوب مسؤولين عراقيين فاسدين بحسب التقرير. إذاعة العراق الحر حاولت دون جدوى الاتصال بالناطق باسم حكومة إقليم كردستان وزير الثقافة في حكومة الإقليم كاوا محمود للرد على ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها، ولكن الناطق باسم حركة التغيير المعارضة في إقليم كردستان محمد توفيق رحيم لم يستبعد أن تؤول الأرباح التي تتحقق من هذه التجارة إلى الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان.
حسب معلوماتنا الفلوس الواردات تروح إلى المسؤولين وأشخاص داخل الحكومة وداخل الحزبين الأساسيين. إذا صار نقاش حول الموضوع، حركة التغيير في برلمان إقليم كردستان سيكون لها موقف محدد ويبدأون بمناقشة الموضوع، لأنه هذا موضوع مهم جدا ويهمنا.
واعتبر الناطق باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم أن إثارة هذه القضية الآن تندرج في إطار المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة والغرب عموما لتشديد العقوبات على إيران.
الأمريكان والغرب وبالتحديد الأمريكان يريدون وضع الحصار على الجمهورية الإسلامية، فأعتقد يبدأون الاهتمام بهذه المسائل. سابقا كان عندهم معلومات طبعا، بس هسه إذا تم إشارة هذا الموضوع في الجرائد والصحف والإعلام معناته الأمريكان سيبدأون باتخاذ خطوات باتجاه منع التهريب والنفط الخام إلى إيران.
أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة صلاح الدين الدكتور محمد سليمان من جهته قال إن التركيز على إقليم كردستان شكل من أشكال الضغط يرتبط بأزمة تشكيل الحكومة في بغداد.
أكو تهريب بالعراق من 2003 لحد الآن مستمر، سواء كان في منطقة الشمالية أو في منطقة الجنوبية. مناين براميل من النفط لا تطلع من حتى من الجنوب همين، بس المنطقة الشمالية احتمال يكون ضغط على حكومة الإقليم لأسباب سياسية، يريدون تشكيل حكومة، يعني يضغطون على حكومة الإقليم أو اللجنة المفاضل حتى يتنازلون عن بعض النقاط. هذا البعد موجود بي مش أكثر ولا أقل، لأنه ملايين البراميل ده تروح من البصرة وما حد يحكي.
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي إن تجارة نقل المشتقات النفطية إلى إيران مدعومة بنحو 70 مصفات صغيرة في الإقليم ومناطق أخرى تخضع للسيطرة الكردية في نينوى وكركوك، وكلها مصافي غير مجازة. سيداتي وسادتي، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
احنا بوزات النفط، احنا بوزات النفط، احنا خاشه قصينا يد القصباص ماكو، احنا خاشه يعطونا اعمال اربعه واكو معطينا هاي الموجودين ماكو باصات، يعني هي هاي النزاهه واكو مسؤول ماي، يعني احنا الظالين من الساعة تقريبا الساعة بالخمسة لحتى هسه ماكو سيارة، نوبة جت سيارة وحدة، نوبة صار عليها يعني حتى الناس هاي الموجودة مثل سيارات، نوبة ماكو باصات، وكو مسؤول ما يحكي يعني هاي الوضعية.
السلام عليكم، حتى مقدمون برامج مسابقات، يعني اي مسابقات ترفيهية او اسئلة او نتصل بكم عليها، مشكورين. بشير صاحب من الكويت.
انا ملاكم المتابعين قناة عراق الحر، واتمنى اتصل بكم واشارك سحر من العراق. شكرا.
بامكانكم مستمعينا الكرام نقل ارائكم ومقترحاتكم وطلباتكم الى اذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، يسعى مجلس محافظة ميسان لتحويل مطار عسكري إلى مطار مدني. القصة في تقرير نستمع إليها بعد هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أعزائي، تسعى الحكومة المحلية في محافظة ميسان إلى تحويل مطار لبتيرا العسكري إلى مطار مدني مستقبلا ليكون نافذة انفتاح اقتصادي وسياحي للمحافظة. إجراءات ترافق هذا السعي تستوجب موافقة جهات متعددة. التفاصيل تابعها مراسل الإذاعة أحمد الكعبي.
بحثت محافظة ميسان وفي اجتماع موسع عقد في مبنى المحافظة ضم مدراء الدوائر الحكومية والخدمية وهيئة الاستثمار إمكانية تهيئة مطار لبتيرا العسكري الواقع إلى غرب المدينة لغرض الاستخدام المدني بعد حصول الموافقات المبدئية من قبل وزارة الدفاع على تحويله إلى مطار مدني. الاجتماع الذي ترأسه نائب محافظ ميسان محمد حسين أكد أن وزارة النقل قد بادرت بإرسال لجنة فنية مخصصة لمتابعة متطلبات الموضوع مع الدوائر المختلفة.
هذه الموافقة أيضا تبعتها باتجاه وزارة النقل، حصلنا على موافقة أولية مبدئية وحضرت لجنة. اللجنة أوجدت أو أرضت بعض المطالب من الدوائر المعنية بهذا الخصوص. كما تعلمون أن أي مشروع له متطلبات يخص دوائر الدولة، سواء كان الآثار، البيئة، النفط وما إلى ذلك، حتى المواصلات.
من جانبه المستشار الفني لمحافظ ميسان محمد شذر علوان أشار إلى أن اللجنة المخصصة من وزارة النقل ستعمل على مسح مطار لبتيرا برفقة خبراء بعد أن تستحصل الموافقات من قبل وزارة النفط والزراعة والآثار على عدم ممانعتهم لإنشاء المطار.
نازل من المطار، ملتقين بقائد الفرقة وبالأمريكان، واخذوا جولة بالمطارات، شافوا المدارس، قالوا عضو هاي الجولة يعني هتكون عشوائية، راح نعطيكم موافقة مبدئية من وزير النقل على إنشاء مطار. أسوي كتاب توقيع السيد المحافظ وأخذوها على من يجيبوننا هاي الموافقة، وعدونا بزيارة ثانية، زيارة أكثر دقة ليجون الأسبوع الجاي، وياهم خبراء ومساحين يمسحون المطار بالكامل. فطلبوا يعني مجموعة من الطلبات فيما يخص الدوائر. هاي لجنة تريد كتاب من هذه الدوائر الثلاث يقول لا مانع قدر تعلق الأمر بنا من إنشاء مطار مدني دولي في محافظة ميسان منطقة التير.
رئيس هيئة استثمار ميسان رأى الساعي تحدث عن مدى أهمية إنشاء مطار في المحافظة.
من حيث أولا تطوير البيئة الاستثمارية في المحافظة من خلال توفير وفتح المحافظة أمام النقل الجوي، وهو ما يحفز الشركات على زيارة المحافظة والتعرف على الفرص الاستثمارية فيها. إضافة لذلك فإن الشركات المستثمرة للمطار سوف تعمل على تفعيل النشاط الاستثماري في المحافظة من أجل تفعيل النقل الجوي من وإلى المحافظة، وبالتالي زيادة الأرباح لها. طبعا هاي فائدة متبادلة بين المحافظة وبين الشركات الاستثمارية، وهذا دور المطار فيها. الجانب الثاني أن أرض المطار نفسه سوف تكون مركزا ترويجيا للشركات العالمية من خلال الاستفادة منه في إقامة المعارض التجارية والصناعية المختلفة وعقد اللقاءات بين رجال الأعمال والشركات.
هذا وتضم محافظة ميسان مطارين، أحدهما في قضاء الميمونة والآخر في قضاء قلعة الصالح، وهما يستخدمان حاليا للأغراض العسكرية من قبل القوات الأمريكية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
أما في دهوك مستمعين الكرام، فقد بدأ العمل بإعداد التصاميم الخاصة بتنفيذ أول مطار دولي للمحافظة التي تطمح أن يوفر هذا المرفق لها خدمة للأهالي، ما سينعكس على حياتهم اليومية بحسب مختصين. عبد الخالق سلطان يعرفنا بالمشروع ومراحل تنفيذه في هذا التقرير.
تعاقدت محافظة دهوك مع شركة لبنانية للبدء بإنشاء تصاميم لبناء مطار دهوك الدولي، وبحسب قول المهندس مصطفى الإمام مدير مركز التنمية والتطوير في محافظة دهوك، فإن مساحة المطار تبلغ 12 كيلومترا.
توصلنا إلى عقد مع شركة دار الهندسة اللبنانية لإنشاء المطار. العقد حاليا هو لتصميم المطار، للتصميم الإنشائي للمطار. كلفة العقد هي 5,250,000 دولار أمريكي، سوف ينجز خلال سنة. تم الاتفاق مع شركة على إعطائنا المخططات والتصاميم على مراحل. المرحلة الأولى تبدأ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد. نتوقع أنه خلال بداية نهاية السنة الحالية أن نبدأ في تنفيذ المطار بصورة فعلية كعمل. مساحة المطار بحدود 12 كيلومتر مربع. يتم بناء المطار في منطقة اسمها مقبلة قرب قضاء سميل على الطريق الدولي بين مدينة دهوك ومدينة زاخو.
أهمية هذا المطار بالنسبة لمحافظة دهوك؟
بلا شك المطار له أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد والسياحة في مدينة دهوك، وخاصة مدينة دهوك مدينة سياحية. يعني نتطلع في بناء هذا المطار بعد إنجازه أن يتم تسيير رحلات من داخل العراق وخارجه إلى المدينة. أيضا سيتم استخدام المطار لأغراض النقل الجوي للبضائع للتجار ولرجال الأعمال في المدينة.
وبحسب قوله فإنه تم تشكيل لجنة لتعويض أصحاب الأراضي والممتلكات التي ستقع ضمن خارطة المطار.
تم تشكيل لجنة برئاسة قائم مقام قضاء سميل للنظر في قضية التعويضات للأملاك المتضررة من إنشاء المطار.
وقد أشاد الأكاديمي عبد الله يونس المدير الأقدم في جامعة دهوك بأهمية هذا المطار بالنسبة لمحافظة دهوك من الناحية التجارية والسياحية.
بشكل عام هيك مشاريع يعني دائما تؤخذ بجوانب تجارية وجوانب سياحية. المتعارف عليه إنه مجتمع دهوك، منطقة دهوك هي منطقة سياحية صح، ومجتمع دهوك يتقبل السياحة، لكن لا يعرف أصول وقواعد وضوابط السياحة القادمة من الخارج، الوفود السياحية التي تقدم. أولا الدهوك من المحافظات الصغيرة ثقافيا، ليست بالمستوى المطلوب قياسا للمحافظات الكبيرة، وإن كانت هناك توجد جامعات مراكز ثقافية على مستوى الجامعات.
لكن يونس أبدى تخوفه من أن يؤدي إنشاء هذا المشروع إلى ارتفاع في الأسعار وبالتالي تؤثر على المواطنين.
إن فتح هذا مشروع أكيد يعني زيادة بالأسعار راح تكون ملفتة وتؤثر على دخول كثيرة من الفئات الاجتماعية، وقد يكون المشروع يأخذ مناحي سلبية على المنوال اللي احنا ذكرنا. يعني بشكل عام المشروع يتطلب دراسة واستشارات بجوانب عديدة، ليس يعني اقتصادية فقط وإنما حتى الاجتماعية وعلى المدى البعيد. إذا حدث هذا المشروع أعتقد يتطلب تغيير طفرة غير عادية لتقبل هذا المشروع.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، نستمع خلالها إلى تقرير حول توجه وزارة النفط للإعلان عن جولة تراخيص تطوير 3 حقول للغاز. والدكتور علي محي الدين قرداغي عراقي كردي رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أعزائي المستمعين، شرعت الحكومة العراقية بخطة متعددة المستويات لتطوير قطاع الغاز وجعله رافدا مهما من الروافد الاقتصادي العراقي، إذ من المنتظر أن تعلن قريبا مناقصات تطوير 3 حقول للغاز. التفاصيل تابعها حسن راشد.
يسعى العراق إلى تطوير مصادر دخله القومي والانتقال باقتصاده من اقتصاد أحادي الجانب يعتمد على النفط بشكل شبه كامل إلى اقتصاد متعدد المصادر، سواء بتفعيل القطاعات الإنتاجية الوطنية أو باستثمار الثروات الطبيعية الأخرى التي تسخر فيها الأراضي العراقية، ومنها الغاز الطبيعي الذي تبلغ احتياطيات العراق منه أكثر من 112 تريليون قدم مكعب. وزارة النفط وضعت خطة طموحة للنهوض بقطاع الغاز بالتزامن مع خطط ومشاريع النهوض بالقطاع النفطي، كما يشير المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد.
العراق يهدف من خلال هذه الفعالية أن يكون ضمن الدول المنتجة والمصدرة للغاز.
وضمن هذه الخطة ستعقد الوزارة في شهر أيلول المقبل جولة للتنافس بين الشركات العالمية لتطوير 3 من الحقول الغازية الكبيرة. جهاد مرة أخرى.
ستتنافس الشركات العالمية للفوز بتطوير ثلاثة حقول غازية مهمة جدا في حق الأكاس في المنطقة الغربية على الحدود العراقية السورية، وحق المنصورية في محافظة إديالة، وحق سيبة في محافظة الجنوب.
ويقول جهاد لإذاعة العراق الحر أن الحكومة وافقت على تأسيس شركة مشتركة مع شركتين عالميتين لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط في حقول البصرة.
مجلس الوزراء وافق على مشروع تأسيس شركة غاز البصرة بالتعاون مع شركتي شيل وميتسي أوبوشي، وبالتالي هذه الشركة ستعمل على استثمار الغاز الذي يحرق مع العمليات النفطية، وبالتالي هدف هذه الشركة الاستثمار الأمثل لأكثر من 700 مليون قدم مكعب قياسي تحرق يوميا، وهذه العملية أيضا ستسد جزء كبير من حاجة العراق، بالتالي أيضا سيتحول الفائض إلى التنظير.
إلى ذلك يقول الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور أحمد الوزان إن صناعة الغاز تملك مستقبلا زاهرا في العراق.
نظرة استراتيجية الغاز مهم جدا، إحنا قريبين على أوروبا، أوروبا بحاجة ماسة إلى الغاز الحقيقة، أكو مشاكل بين مصادر تمويل الغاز أعتقد تطرطم بها من روسيا عن طريق أوكرانيا، ومشاكل دائما تحدث نتيجة يعني خلينا نقول سوء تفاهم بين الدول حول المصالح المتبادلة الاستراتيجية، والغاز الحقيقة الآن أثبت أنه هو مصدر طاقة بديل غير مكلف. تصور يعني مستقبل مشرق، هذا استثمار هام جدا، أنا يعني أتوقع له يعني إذا استثمر بشكل صحيح يعزز قوة الاقتصاد العراقي يعني من هذا الجانب.
لكن الوزان يقول إن عدم نجاح الوزارة حتى الآن بتطوير القطاع النفطي يلقي ظلالا من الشك حول مدى نجاح خططها لتطوير قطاع الغاز.
يعني في استثمار الحقول النفطية بالشكل اللي كنا نتمناه الحقيقة، أطلق طاقات كثيرة حقيقة شبه الفشل إلى الآن، يعني خلينا ننظر بنظرة مريبة لمدى النجاح الممكن أن نحققه لتحويل موارد ضخمة أيضا إلى قطاع آخر مهم جديد أيضا يستلزم مبالغ هائلة.
ويدعو الوزان الحكومة إلى التركيز على قطاع واحد من أجل تحقيق النجاح فيه قبل الانتقال إلى تطوير القطاعات الأخرى.
يعني من وجهة نظر علمية على الأقل أنا أشوف ينظر للفرصتين وتحسب الكلف، يا أما نركز على القطاع النفطي مؤقتا لأن تدري القطاع النفطي والارتباطات بالصناعة والكهرباء وغيره، أعتقد يعني من ناحية الوقت ضاغط علينا على الحكومة، أعتقد الأولى بتطوير القطاع النفطي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، اختير الدكتور علي محي الدين قرداغي رئيسا للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وهو أول عراقي كردي يتبوأ هذا المنصب للاتحاد الذي يعرف نفسه بأنه مشروع إسلامي عالمي حضاري وسطي لكل المسلمين. تفاصيل من زميلنا آزاد محمد في هذا التقرير.
عقدت في مدينة إسطنبول التركية في 29 من حزيران الماضي المؤتمر الثالث للاتحاد العالمي علماء المسلمين بمشاركة أكثر من 600 عالم يمثلون 20,000 عالم دين من جميع الدول الإسلامية. واستمرت أعمال المؤتمر 4 أيام، جرت خلاله انتخابات الأمانة العامة للاتحاد والتي حصل فيها الدكتور علي محي الدين القرداغي من كردستان العراق على رئاسة الأمانة العامة. قرداغي وفي حديثه لإذاعة العراق الحر أكد أن تبوأ عراقي لهكذا منصب ليس بالغريب، لأن الحضارة الإسلامية انطلقت من بغداد إلى العالم.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو صاحب مشروع إسلامي عالمي حضاري وسطي ليس لأهل السنة فقط وإنما لكل المسلمين، ولذلك مشروعنا عام ومشروعنا إن شاء الله يمثل قلب الأمة.
تبوع عراقي في هذه الظروف التي يمر بها العراق لمنصب رفيع مثل هذا المنصب، ما الذي يعكسه هذا دكتور؟
ليس غريبا على العراق، العراق هو بلد الحضارة، والحضارة الإسلامية اندفقت من بغداد للعالم أجمع، وعلماء العراقيون بصورة عامة والعلماء الأكراد بصورة خاصة ساهموا في هذه الحضارة.
هل تطرق البيان الختامي لمؤتمركم إلى مشاكل العراق، إلى محاولات زرع الفتنة بين المسلمين داخل العراق، إلى القصف الإيراني والتركي؟
نحن كنا في ضيافة تركيا، لكن لابد أن نقول الحق، وطالبنا أيضا بحكومة وحدة وطنية تمثل الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته.
فيما أشار الدكتور مثنى أمين أحد أعضاء المؤتمر إلى أن هناك فرصا كثيرة ليتبوأ العراقيون مقامات رفيعة في مصاف العلماء في العالم، وليساهموا في رفع اسم العراق بين شعوب ودول العالم.
هذا الاتحاد أساسا هو اتحاد لجمع وتنظيم وتعبئة علماء العالم الإسلامي
وتكوين رابطة فيما بينهم بغض النظر عن انتماءاتهم والمذهبية، وليساهموا في نهضة المجتمعات الإسلامية وتوجيهها وحل مشكلاتها عبر الآليات التي هي آليات العلماء. حصول العراقي على هذا المقام هو في الحقيقة شرف للعراقيين وشرف لكردستان، أن تكون هناك شخصية يحظى بهذا القدر من القبول بين علماء العالم الإسلامي.
هل اقترح أن يعقد المؤتمر القادم في العراق؟ يعني هل من الممكن اختيار إقليم كردستان لعقد هذا المؤتمر؟
لما لا، هذا يحتاج إلى يعني ربما تحضيرات، وربما الدكتور علي ربما له دور في أن يساهم في هذا الأمر. أريد أقول أن هناك فرص كبيرة ليتبوأ العراقيون مقامات رفيعة في مصاف علماء العالم. أيضا نتفاعل إيجابا مع جميع المؤسسات التي تنشأ في العالم، أن ندفع بأبنائنا وعلمائنا بأن يساهموا من خلال ذلك في رفع اسم العراق ورفع اسم كردستان عاليا بين الشعوب والدول العالم.
الشيخ عزير عضو مشارك في المؤتمر أكد أن أهم القضايا التي طرحت في المؤتمر هي قضيتا العراق وفلسطين، وأنه سيتم تشكيل لجنة في الاتحاد للمشاركة في حل الأزمة الحكومية في العراق.
بانتخاب الدكتور الخرداغي بنظرنا يؤثر على كسر العاطفة العربية الإسلامية والمنظمات الخيرية غير حكومية على مرحلة في الذي يمر بالعراق. من أهم القضايا الذي إحنا طرحناها في المؤتمر، أولا قضية فلسطين، ثانيا قضية العراق. سيشكل لجنة في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين لحل المشكلة الطائفية القومية وأزمة الحكومية في العراق إن شاء الله.
ولد الدكتور علي محي الدين قرداغي في قضاء قرداغ بمحافظة السليمانية عام 1949، حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الإسلامية من جامعة بغداد وشهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر، رئيس قسم الفقه والأصول في جامعة قطر. لديه العديد من الدراسات والمؤلفات في مجال الاقتصاد الإسلامي. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتعرف على بعض جوانب سلوكيات وأخلاقيات الفساد الإداري في بعض دوائر الدولة ضمن برنامج عالم متحول، نبقى وهذا الفاصل.
Yeah.
بدوای تو تر نوسا عزیز بدوای خوش ما میام هی عزیزم وای کوزی تو راست دریای چیلم لک بدوای تو تر نوسا عزیز بدوای خوش ما میام عشق لایک
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يذكر الكثير منا أن كلمة مرتشي كانت قبل عقود إذا ما اقترنت بشخص ما فهي كافية لتضعه في أدنى السلم الأخلاقي الاجتماعي. ويذكر البعض منا أن الاختلاس وتبذير المال العام كان يلقى ردعا انضباطيا يصل لحد الفصل من الوظيفة فضلا عن التغريم والسجن أحيانا كثيرة. اجتماعيا فإن تهمة الرشوة أو الاختلاس كانت بمصاف الطعن بالشرف والعفة ضمن مقاسات المجتمع العراقي وأخلاقياته. ترى ما الذي جعل الرشوة سهلة وفصيحة اليوم بلا خجل ولا وجل؟ وما هي السمات الشخصية للمرتشي والفاسد الإداري والمالي؟ في برنامج عالم متحول نتناول الجوانب النفسية والاجتماعية لسلوك الرشوة والفساد وكيف تسنى لها أن تصبح شائعة ومتداولة بهذا الحجم خلال السنوات الأخيرة. أضيف في حلقة هذا اليوم الدكتور مظفر الطائي الخبير في مركز الدراسات التربوية والأبحاث النفسية والسيدة سهيلة الأسدي قانونية وناشطة في برامج مكافحة الفساد. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
المرتشي والفساد الإداري والفساد المالي كيف تسنى لهذه السلوكيات والمفاهيم أن تحضر بهذه السعة في المجتمع العراقي الآن؟ دكتور مظفر الطائي أسمع رأيك.
مبدئيا أي مجتمع خلال دورة اقتصادية أو دورة اجتماعية أو دورة غير نمط الإنتاج مالته مجموعة القيم تغير عدة حسب الدوافع. العراق مر بسرعة خلال يعني هذه الدورات الاجتماعية. أضف إلى ذلك مر في ثلاث حروب متتالية. كل هذه العملية تغير منظومة القيم عند البشر. مثلا أعطيك مثل بسيط الولاء للأرض عند المجتمع الزراعي يختلف عن الولاء للأرض عند المجتمع الصناعي. لأنه الأرض هي وسيلة إنتاج المجتمع الزراعي فولاء يكون للأرض أقوى. بينما في المجتمع الصناعي يكون ولاء أقل بسبب بسيط لأنه هو لا يملك وسائل الإنتاج وإنما وسائل الإنتاج تعود إلى
صاحب العمل.
نعم، يعني هل معقول أن تتراكم يعني هذه العوامل وتتحول إلى سلوك بعد يعني عقود أو بعد مراحل مجتمعية دكتور؟
شيء طبيعي، لأنه يعني دورات سريعة صارت عندنا، دورات الانتقال صارت عندنا سريعة جدا، بالإضافة إلى ما تترك الحروب من تغيير في منظومة التقييم الاجتماعية وعدم إيمان الشخص بالقيم المطلقة اللي كانت ساعدة. تعرف حضرتك في الحرب مجموعة القيم تختلف وتتغير، يبدي إحساسه ورغبته بالحياة تقل. مدى مساهمته في القضايا الوطنية وفي قضايا الانتماءات الوطنية تضعف قدر، لأنه هو يشعر نفس الإنسان هو مشروع موت، وبذلك تبدأ القيم أن تختل شيئا فشيئا، وهذا شيء يشمل العالم كله ما يشمل العراق وحده.
سيد سهيل الأسدي، يعني من خلال متابعتك لهذه الظاهرة، ألم تشعرون أنه تحولت إلى شيء مقبول وحتى مبرر؟ كيف رصدت هذه الظاهرة في عملكم الميداني؟
والله مع كل الأسف أصبحت قضايا الفساد بكل أنواعها فالظاهرة اجتماعية مقبولة، ونقول مقبولة مع كل الأسف، وأصبحت ثقافة وتوجد لها المبررات الداعية إلى قلب حقائقها. مثلا أصبحت الرشوة تسمى هدية وتسهيل مهمة لقضية ما لتمشيتها. هناك أسباب يعني داعية إلى هذا، كما ذكر الأستاذ مظفر، هي الظروف الاجتماعية اللي مر بها العراق في الحقبة الزمنية الماضية وكثرة الحروب، كذلك غياب الرقابة الذاتية للشخص ذاته، يعني غياب الواعز الديني اللي أصبح الدين يختزل في حجاب المرأة وترك الجوانب وقضايا المهمة في المجتمع اللي تربي الإنسان عن الفضيلة وعن تربية الإنسان على مجموعة من القيم، منها أنه يبتعد عن قضايا الفساد، منها الرشوة، ومنها احترام الزمن، ومنها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. كل هذه العوامل غابت عن التربية الذاتية وعن التربية البيتية، حتى في المدارس في دور العبادة كذلك أصبحت القضايا اللي في كل هذه المحافل قضايا ما تهم تربية الإنسان التربية
صحيح. دكتور مظفر الطائي، في علم النفس الاجتماعي يمكن وأنت سيد العارفين لا يكفي التشخيص، يعني إذا اتفقنا أنه هذه الظواهر هي واحدة من العلل الكبيرة في المجتمع، هل بالإمكان معالجة نوازع الفساد والخيانة والرشوة عذرا أن أقول لشريحة من الفاسدين تحولت إلى شريحة في المجتمع العراقي، هل هناك أمل بالعلاج؟
الموضوع على عدة تشعبات يعني أو عدة فروع. ببساطة احنا نتعامل ويا اي مظهر سلوكي كسلوك له دافع، عرفنا الدافع استطعنا ان نعدل السلوك، هاي هي وظيفة علم النفس، هو وصف السلوك، محاولة التنبؤ به وتعديله. في دراسة قمت بها وقامت بها زميلة اخرى لي، حاولت ان تحدد السمات الشخصية للفاسد، اظهرت الدراسة بانه الفاسد كشخصية شخصية محبوبة، دقيق جدا في عمله، محبوب من مدراء، محبوب من زملاء، تقدر تصور هالقضية.
عجيب.
هو 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 مو شخصية سيئة اجتماعيا، هو مريض اجتماعي لكن مو مريض نفسي، ده يتحاول يتوافق ويا المجتمع، والتبريرات موجودة، هو دقيق حتى لا يلزم، فهو دقيق بعمله، يحتاج أن يكون علاقة جيدة ويا مدراء حتى يمشي الأمور ومع الزملاء، فإذا هو صورته كشخص ليست بصورة سيئة كونه شيطان، وإنما هو إنسان عادي دفعت الظروف لأنه يسلك هذا السلوك الفاسد.
إذن احنا أمام حالة صعبة، أنه الفاسد ليس سهل الوقوع بالمصيدة، ومتواري ومتبرقع بهذه الصفات. ها؟
بالضبط بالضبط، لكن احنا إذا عرفنا الدافع للسلوك واللي هو آخر الدافع المادي، آخر شيء هو الدافع المادي، وإنما هناك دوافع أخرى يعني من ضمنها الرغبة في الظهور في مظهر أفضل مما هو عليه، في بعض الأحيان يبرر نفسه من خلال، وأنا آسف أن أقولها، من خلال بعض المواقف الدينية إلى درجة يوصل يفسر في مالهم حق المعلوم للسائل والمحروم، فهو يقول مثل ما أنت قاعد تسوي معاملة يمي، فأنا لي حق بمالك اللي قاعد تسوي معاملة يمي، ويسميه يعني مثلا في واحدة من المرات الظروف اللي أنا مرت بها، يعني شخص يركض براي يقول وين حقي،
الله
حقي من ثم رشوة، لطف المفهوم
من لطف المفهوم هو ارتاح نفسيا انه انا ما قاعد اطالب برشوة، انا قاعد اطالب حقي. فتلطيف المفهوم هي واحدة من الاستراتيجيات النفسية اللي يتبعها الانسان حتى يرتاح نفسيا يريح نفسه. ولما تسأله تقول له رشوة حرام يقول لك ايه رشوة حرام، لما تقول له الرشوة شيء ما مقبول اجتماعيا يقول لك ايه الرشوة شيء ما مقبول اجتماعيا.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف عيشو شوف عيشو شوف.
هذا تشخيص يعني بقدر وجع أو مرارته لكن هو حقيقي. وأعتقد يعني تفشي الفساد ومظاهر الرشوة والخيانة الوظيفية تحدث بطريقة تواطؤ مع الأسف ما بين المواطن العادي والمراجع وبين المرتشي. يعني أحيانا بعض المراجعين يضطر أن يضع في حسبانه تماما أنه سيقدم الطاعة وسيقدم الرشوة للموظف حتى لو لم يطلبها منه ذاك.
المهم تسهل معاملتي، المهم امشي اموري ويبرر لك اياها. يعني اكو مجموعه من المصطلحات الجديده اللي وردت في قاموسنا انه مشي امورك سلك الدرب اذهن السير بعد اذهن السير، قضايا كلها تريد تطف لك المصطلح اللي اسمه رشوه. يعني انا من اراجع دائره اللي مضبوطه حاليا ما بيها رشوه صارت العمليه رد فعل هو عكسي، لانه لما ما يرتشي راح يدي ينتقم من عندك فراح يأذيك بالمعامله مالتك، يبقى على شوي هوايه احسن وتمشي معاملتك.
ما للأسف يبدو أمام هذه الحقيقة بتشخيص الدكتور مظفر الطائي. ونحن نتواصل في هذا الموضوع حول الفساد والرشوة في برنامج عالم متحول. يبدو أننا أمام فعلا إعادة يعني توصيف جديد للشخصية العراقية. نذكر جميعا أنه أغلب الباحثين والكتاب ربما يتكئون على تعريفات معروفة للعلامة الاجتماعية الدكتور علي الوردي. هل تعتقد أنه توصيف الشخصية العراقية اللي طرحها الوردي قبل بضعة عقود لا زال قائم لحد الآن؟
لا زال قائم لحد الآن، لم يختلف شيئا في موضوع الشخصية العراقية وتناقض الشخصية العراقية. وجبت لك مثل قبل شوية على موضوع سمات المسير الشخص المرتشي. مقولة مهمة قالها علي الوردي بالإضافة إلى شرحها للشخصية الإنسانية، قال الإنسان العراقي منذ عصور وليس الآن اتعلم أن ما يأخذ الحق بالطريق الشرعي بسبب ضغط المتسلط، فراح يأخذ حقه بالطريق الغير شرعي وبالنتيجة راح يأخذ حقه وحق غيره. هذا توصيف علي وردي قبل ما تنتشر ظاهرة الفساد عندنا بالعراق.
نعم، لتأخذنا سهيل الأسدي، ألم تتلمسوا أنه شارات المؤسسات الأخلاقية مثل رجال الدين رجال العشيرة هل مثلوا فعلا روادع ودواعي لإيقاف ظاهرة الرشوة والفساد؟
حقيقة هناك ومضات وإشراقات ومحاولات في العراق لتجري لمحاربة هذه الظاهرة ظاهرة الفساد، لتجري بالطرق الوقائية اللي تسبق إيقاع العقاب، منها المحاولات الجادة اللي تقوم بها هيئة النزاهة وكذلك منظمات المجتمع المدني في التثقيف على محاربة هذه الظاهرة. هسه برزت عندنا في الوقت الحاضر التثقيف على لائحة السلوك الأخلاقي والوظيفي اللي ترسم خارطة الطريق للموظف كيف يسلك الطريق الجيد وما يجب العمل عليه. كذلك يجري التثقيف على قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14 سنة 91 على مواد قانون العقوبات المرقم 111 سنة 1964. هذه كلها تجري تثقيف عليها، ومنظمات المجتمع المدني تقوم بهذه الوظيفة وتدعو إلى هذه المنابر الثقافية جميع شرائح المجتمع، منها العشائر، منها رجال الدين، منها الشباب، من للوقاية من هذه الظاهرة السلبية والظاهرة اللي أصبحت منتشرة في العراق. في الحقيقة أكو انفراجات وأكو ومضات وأكو إشراقات بهذا المجال،
ولكن التثقيف والدعوة إلى الابتعاد عن هذا الطريق لا يكفي بقدر ما تكفي الروادع والعقوبات. يعني نعرف في مراحل معينة من تاريخ العراق المعاصر كانت هناك العقوبات الانضباطية والقانونية شديدة جدا بحق المرتشين وسراق المال العام. ألا ترى دكتور مظفر الطائي أن غياب الروادع القانونية والعقوبات القضائية الشديدة بحق المفسد والمرتشي والمتجاوز على المال العام سمح بسهولة انتشار الظاهرة وصار تبادلها كأنما نتبادلون أي حديث يمكن عن كرة القدم أو عن التسوق يحتون عن الرشوة ومبالغها ومستلميها؟
نعم سيكولوجيا كأفراد يعني كبشر دائما نختبر الحدود من نكون أطفال إلى أن نكبر، نوصل إلى مرحلة لما نشوف الحد واضح جدا بالنسبة لنا نتوقف عند هذه اللحظة. يعني الطفل دائما يختبر الحدود مالته من خلال نظرة أهله إليه، يختبر من الصوت وينظر إلى أهله يشوف شو وقت يقولوا له يمنعوه، بيج الساعة يلا يرسم الحد الأحمر إليه.
نعم.
من ناحية نفسية، من ناحية نفسية القانون يفعل هذا الفعل. إيش وقت ما الإنسان يعرف بأنه القانون جاد في أخذ القرار في هذا الموضوع، كثير من الدوائر حاليا بدأت ترتدع. برما هيئة النزاهة قامت بأدوار حقيقية أنه قدم سوى تمثيلية لرشوة وقبضت على المرتشي في أكثر من مجال، بدأ أكو ردع. الردع يجب أن يستمر، مو ردع لمرة ولا ردع لمرتين، لازم يكون ردع قانون ويستمر إلى ما لا نهاية.
أشكر ضيفي الكريمين السيدة سهيلة الأسدي مديرة مشروع النزاهة في المحافظات الخاص بالمعهد العراقي، وشكري الجزيل للدكتور مظفر الطائي رئيس قسم الاختبارات في مركز الدراسات النفسية. شكرا جزيلا لكما، ونواصل هذا الحديث في الحلقة التالية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.